الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع سورة فصلت ومع الآية، وهي قوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا يمكن أن يأتي كتاب آخر ينقض ما فيه من قبل، كما أنه لا يمكن أن يأتي بعده كتاب آخر ينقض ما فيه. وهذه نقطة واضحة جدا، ما من كتاب على وجه الأرض ألفه بشر إلا وبعد حين ظهرت حقائق تناقض ما فيه. كل كتاب له عمر، ما من كتاب على وجه الأرض ألفه بشر إلا وبعد حين ظهرت حقائق تناقض ما فيه، لا بد له من تعديل، وهي حقيقة ثابتة. لكن كتاب الله عز وجل، يعني منذ أن أنزله الله عز وجل وإلى الآن وإلى قيام الساعة، لا يمكن أن تظهر حقيقة علمية تناقض آياته. لماذا؟ لأن الحقائق العلمية هي استنباطات من الواقع، من خلق هذا الواقع؟ هو الله عز وجل، وهذا كلامه، فالمصدر واحد، الكون كله من خلق الله. من قنن قوانينه؟ الله سبحانه وتعالى. من سن سننه؟ الله سبحانه وتعالى. من بين العلاقات فيما بين مكوناته؟ الله سبحانه وتعالى، وهذا كلامه. لذلك يجب أن تطمئن إلى أن النقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح أبدا، العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، لأن العقل الصريح مقياس أودعه الله فينا، وأن الواقع هو من خلق الله، وأن هذا القرآن كلام الله، وأن الفطرة التي فطرنا عليها هي من صنع الله عز وجل. لذلك هناك من يقول أنه لا بد من تطابق العقل والنقل والواقع والفطرة. الحق ما جاء به النقل وأكده الواقع وارتاحت إليه الفطرة وأقره العقل، أبدا، هذا الحق، هذا الحق الذي قامت من أجله السماوات والأرض. يعني أنت لما تعتقد اعتقاد صحيح حقيقي، حينما تؤمن بالحق، يعني آمنت بالواقع وآمنت بالمنطق وآمنت بالفطرة وآمنت بالقرآن، هذا الحق. كلمة حق تعني النقل والعقل والواقع والفطرة. لا يمكن الواقع يظهر خطأ في القرآن، مستحيل، الواقع من خلق الله وقوانينه قننها الله عز وجل، سننه سنها الله عز وجل. وهذه النفس لا ترتاح إلا للحق، إلا لما في القرآن، هكذا فطرت. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. طبيعة النفس هكذا، لا ترتاح إلا لما جاء في القرآن الكريم. لذلك أخواننا الكرام، المؤمن حينما يتوب إلى الله عز وجل، ولست مبالغا في هذا القول، يشعر كأن جبالا قد أزيحت عن كاهله، لأنه وجد نفسه، ارتاحت فطرته، اطمأن عقله، انسجم الواقع مع العقل مع الفطرة مع النقل، هذا الحق، الحق الذي قامت من أجله السماوات والأرض، والذي دعا إليه الأنبياء السابقون ونبينا عليه الصلاة والسلام. الحق هو الله، الكون من خلقه، والقرآن كلامه، والفطرة هو الذي فطرنا عليها، والواقع هو الذي خلقه. هذا الانسجام بين الواقع والفطرة والعقل والنقل هو أجمل ما في الحق. ليس في حياة المسلم إثنينية، ما في ازدواجية، ما في تناقض، ما في تنافر، ما في تباعد، ما في تشتت، ما في تمزق. أيام الإنسان يتمزق، يقول لك شيء بحير، إن اقتنعت بهذا الرأي نقضت هذا الرأي، وإن اقتنعت بهذا الرأي نقضت هذا الرأي، إن أرضيت زيدا أغضبت عبيدا. يعني أصعب ما في الحياة هذا التمزق، لكن أجمل ما في الدين ذاك الانسجام. حياتك ما في إثنينية أبدا، دنياك وآخرتك واحد، مهنتك وعبادتك واحدة، تعبد الله في مهنتك في حرفتك بنصح المسلمين، وتعبده ثانية في مسجدك. إن عملت وكسبت الرزق لأهلك فأنت في عبادة، وإن أتيت المسجد واستمعت إلى درس العلم فأنت في عبادة، فالعبادة واحدة. إذن إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، يعني ممتنع عن أن يحاكى، يمتنع عن أن يقلد، يمتنع عن أن يؤتى بمثله، عزيز لا مثيل له، ما من كتاب على وجه الأرض يمكن أن ينقضه لا سابقا ولا لاحقا. هذا معنى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا. يعني أكبر نعمة على الإنسان أن تعتقد اعتقادا مع اعتقادك بهذا الشيء تطمئن إلى أنه لن يزول. ألا ترون أيها الإخوة أن هناك من اعتقدوا اعتقادات باطلة بعد حين أصبحت كبيت العنكبوت تداعت وتلاشت وأيقن الناس بضلالها وانحرافها؟ هذه مشكلة، أن الإنسان يعتقد شيء ويسعى من أجل هذه العقيدة طوال حياته ثم يكتشف فجأة أن هذه العقيدة باطلة ولا أصل لها ولا تنسجم مع طبيعة النفس ولا تحقق لصاحبها سعادة ولا شيئا من هذا القبيل. لكن المؤمن مطمئن هو مع الحق الذي قامت من أجله السماوات والأرض، ما في مفاجأة. لما الإنسان بيؤمن بالله عز وجل فصافي عنده انسجام، هذا الكون يتناسب مع ما ذكره الله عز وجل، حتى أنهم قالوا الكون قرآن صامت والقرآن كون ناطق والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي، حق واحد. هذه الحقيقة الوحيدة في الكون، حقيقة الذات الإلهية، تتبدى في الكون إبداعا وقدرة ورحمة وجمالا ولطفا وخبرة وغنى، وتتبدى في القرآن إعجازا، وتتبدى في أفعاله حكمة ورحمة. أفعاله كأقواله كخلقه، وأنت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. يعني أروع ما في حياة المسلم هذا الانسجام في عقله، بين عقله وعاطفته، بين حاجاته وقيمه، بين دنياه وآخرته، تضاد، تنافر، تشتت، تمزق، تبعثر، كل هذه الأمراض التي يعانيها الناس المؤمن معافى منها. هذا معنى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يعني حكيم يضع الشيء المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب في القدر المناسب مع الرجل المناسب، هي الحكمة. ومعنى الحكمة أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل ما أراده الله وقع، وأن إرادة الله سبحانه وتعالى متعلقة بالخير المطلق، وأن إرادة الله سبحانه وتعالى متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. معنى الحكمة أن كل شيء وقع على نحو ما وقع، لو لم يقع على نحو ما وقع لكان هذا نقصا في حكمة الله عز وجل. شيء إذا وقع على خلاف ما وقع يعد هذا نقصا في حكمة الله عز وجل. تنزيل من حكيم حميد، وحميد يعني يحمد على أفعاله كلها. لذلك المؤمن حينما يؤمن أن أفعال الله سبحانه وتعالى حميدة أي يحمده عليها كل مخلوق، يستقبل القضاء والقدر بكل رضا. لذلك مرة كان أحد الرجال يطوف حول البيت وكان يقول: يا ربي هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعي، فقال له: يا هذا، وهل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ فالتفت نحوه وقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا محمد بن إدريس. قال: كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ قال: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. معنى ذلك أن الإنسان حينما يوقن أن أفعال الله يحمد عليها. لكن لماذا نرى بعض الشر؟ هذا الشر نسبي. الإنسان حينما يرى أن الدنيا هي كل شيء ويأخذ الله منه بعض الصحة أو بعض المال ويأخذ الله منه بعض الصحة أو بعض المال يظن أن هذا شرا. لكن إذا أدخلنا في الحساب الآخرة وأن الله سبحانه وتعالى إنما يسوق بعض الشدائد للعبد المؤمن المسلم من أجل أن يرقى به وأن يفوز بسعادة الدارين، عندئذ يتضح أن كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى خير محض. ثم يقول الله عز وجل: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا شأن الرسالة. وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني النبي يتمنى هداية الخلق والشيطان يتمنى إضلالهم. جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فالله سبحانه وتعالى يسلي نبيه يسري عنه بهذه الآية، يعني ما يقال لك من تكذيب واعتراض ورد للحق واستخفاف، مرة قالوا ساحر ومرة قالوا شاعر ومرة قالوا مجنون، هذا الذي قيل لك قيل أيضا لمن كان قبلك. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وهذا أيضا نقوله لكل مؤمن صادق، لا بد من خصوم لك أيها المؤمن، لا بد من مبطلين يضيقون ذرعا بدعوتك، لا بد أن أهل الدنيا لا يعجبهم أن تدعو إلى الله، لا بد أن المنحرفين يضايقهم أن تستقيم أنت، استقامتك تكشفهم. لذلك يصبون عليك كل انتقادهم وكل تفنيدهم وكل تجريحهم، فشيء طبيعي جدا. معركة الحق مع الباطل معركة أزلية أبدية، فكل من آمن بالله ودعا إليه له خصوم، وكل مؤمن له حساد، وكل من استقام على أمر الله باستقامته هذه يكشف انحراف المنحرفين، كل من اعتقد اعتقادا صحيحا مع الحجة والبرهان بحجته اليقينية يكشف زيف الضالين. فإذا المجتمع في صراع أبدي سرمدي قديم ومستمر. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، يعني ما سأقوله لك يا محمد قلته لمن قبلك، ما قاله الله له؟ قال: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. يعني الحق الذي قامت من أجله السماوات والأرض ينتهي بحساب دقيق، المحسن يغفر له والمسيء يعاقب عقابا أليما، المستقيم يغفر له والمنحرف يعاقب عقابا أليما، الوقاف عند حدود الله يغفر له، والذي لا يقف المجترئ على المعاصي يعاقب عقابا أليما. فملخص هذا الكون أن الله سبحانه وتعالى سيثيب المحسن وسيعاقب المسيء، هذا معنى المعنى الثاني. يعني سأقول لك يا محمد ما قلته لمن قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما هو القول؟ إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. البشرية على اختلاف أجناسها وألوانها وأعراقها وانتماءاتها وعصورها، تنتهي إلى رجلين: رجل غفر له واستقر في الجنة، ورجل استحق النار. والثمن الطاعة والمعصية. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. الآية دقيقة جدا. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. بعضهم قال لو أن القرآن نزل بلغة الأعاجم تعنتا، فالله سبحانه وتعالى يرد عليه: لو جعلناه قرآنا أعجميا بلغة الأعاجم لقال من لم يفهموه وهم العرب لولا فصلت آياته. لو جاء بلسان العرب هذا المعنى الأول. ولو جعلناه قرآنا أعجميا كما يطلبون لقال بعضهم الآخر لولا فصلت آياته بلسان عربي. أعجمي وعربي. ولو جعلناه قرآنا أعجميا والذي جاء به عربي. يقول بعضهم أيكون الرسول عربيا ولسانه أعجميا؟ لو جعلنا بعضه عربي وبعضه أعجمي لقالوا أيعقل أن يكون في وقت واحد أعجمي وعربي؟ هذا الكلام هو تعنت المبطلين. إنسان يرفض الحق يريد أن يخترع اعتراضات، انتقادات، أسئلة، يريد أن يرد الحق ويستخدم عقله لمحاولة إطفاء نور الله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل في معنى ثالث، أو المعنى الثاني الأول أن النبي عربي والقرآن أعجمي. لو أن الله جعل بعضه عربيا وبعضه أعجميا لقالوا معقول أن يأتي قرآن واحد بعضه عربي وبعضه أعجمي؟ طلبوا أن يكون أعجميا، ثم طلبوا أن يكون عربيا، ثم عجبوا أن يكون أعجميا وعربيا في وقت واحد، ثم عجبوا أن يكون النبي عربيا وأن يكون كلامه أعجميا. المعنى الثالث أيعقل أن يكون كلام واحد واضح وضوح الشمس لأناس وغامض غموض الليل لأناس آخرين؟ كلام واحد أيعقل أن يكون واضحا وغامضا؟ أيمكن أن يكون كالشمس المضيئة لأناس وكالليل البهيم لأناس آخرين؟ فجاء الجواب: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه، المتعبد بتلاوته، المعجز في آياته. هذا الكلام إذا كنت مؤمنا وكنت قريبا من الله تكون آياته لك هدى وشفاء، يهتدي عقلك بآياته وتشفى نفسك من أمراضها، كما قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وإذا كنت بعيدا عن الله أبعدتك المعاصي والآثام، عندئذ تنادى من مكان بعيد، عندئذ يكون هذا القرآن عمى على الظالم. قال تعالى: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى: وهو عليهم عمى. إذن لا القضية أعجمي ولا عربي، ولا أعجمي وعربي بأن واحد، ولا النبي عربي والكلام أعجمي، هذا كله تعنت الكفار. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. تعريف القرآن الكريم للمؤمن هدى وشفاء، ما في عنده مشكلة فكرية إلا ولها حل في القرآن الكريم. القضايا الكبرى الاعتقادية القرآن أجاب عليها، أي سؤال كبير كبير القرآن أجاب عنه، وأي مرض نفسي القرآن شفى. فالقرآن هدى للضال وشفاء للمريض. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر لا يسمع لا يسمع وهو عليهم عمى لا يبصر. لماذا؟ قال أولئك ينادون من مكان بعيد، معناها القرآن يحتاج إلى قرب من الله عز وجل، يحتاج إلى قرب من الله. لهذا قال أصحاب النبي أوتينا الإيمان قبل القرآن، يعني إذا الإنسان آمن بالله واستقام على أمره وأقبل عليه وصار قريب منه، القرآن يكون له هدى وشفاء، يهتدي عقله وتشفى نفسه. أما إذا كان بعيد لا يعرف الله عز وجل ومتلبس بالمعاصي والآثام تبتعد نفسه عن الله. إذا كان بعيد ينادى من مكان بعيد، يكون كلام الله عليه كالكلام الأعجمي. إذا واحد لغة عربية ولا يتقن أي لغة أخرى وتحدث أمامه شخص باللغة الصينية أو باللغة التركية، ماذا يفهم؟ لك لم أفهم شيئاً إطلاقاً. هذا التشبيه بليغ. الذي لا يعرف الله والمتلبس بالمعاصي يكون القرآن عليه كالكلام الأعجمي الذي لا يفهم منه شيئاً. فهي الآية دقيقة، القرآن هو هو كلام الله على أناس واضح كالشمس هدى وشفاء، وعلى أناس كالطلاسم في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. والسبب أولئك ينادون من مكان بعيد، ربنا عز وجل رمز لبعدهم عن الله بالبعد المكاني. وإذا الإنسان كان مثلا في طرف المدينة وفي صوت ضعيف ظهر من مركزها لا يسمعه، وإذا كان سمع بيسمع أصوات ما بيسمع كلام. فإذا واحد مثلا وقف خارج الصحن آخر الصحن وما كان في أجهزة تكبير صوت بيسمع كلام بالحرم كلام لكن لا يفهم، بيسمع صوت لكن لا يسمع كلام، لأنه بعيد ما فهم شيء. لو قرب بيفهم شو المعنى كيف مجسد. وكذلك القرآن الكريم، أنت لو عرفت الله واستقمت على أمره وأقبلت عليه قربت منه تفهم كلامه، بتلاقي كلام واضح كالشمس عم بيحل كل مشكلة عم يشفي كل مرض. أما إذا إنسان بعد المعاصي تبعد، المعاصي تبعد، المعاصي بريد الكفر اللي ببعد. لا تقطعنا بقواطع الذنوب، الطاعات توصل والمعاصي تبعد، معناها تجسيد لقانون فهم كلام الله عز وجل. إذا ابتعدت عن الله لا تفهم. فإذا وقالك والله ما فهمت شيء، في حوادث نادرة، يعني أخ له قريب يبدو متلبس بآلاف المعاصي جابه على الجامع، أنا سمعتها بأذني والله، قال لي والله ما فهمت شيء. فعلا لا يفهم شيئا، غريب. بعده عن الله جعل بينه وبين كلام الله سدا، في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم. فالمعاصي تعمل حجب كثيفة. فإذا الإنسان ما فهم القرآن يتهم نفسه، لا يتهم القرآن الكريم، القرآن واضح كالشمس. والآية دقيقة جدا، كلما اقتربت من الله ازداد فهمك لكتاب الله. لذلك في آية وإن كانت هي من المشترك اللفظي قال لا يمسه إلا المطهرون. من معاني هذه الآية أن الإنسان غير الطاهر المشرك المتلبس بالمعاصي لا يستطيع أن يمس معاني هذا القرآن الكريم. هذه الآية ليست نهيا، لو أنها نهي لقال الله عز وجل لا يمسسه، لا يمسسه، إلا ناهية والفعل المضعف فك تضعيفه، لكن الله قال لا يمسه، هذه اللا نافية. يعني الآية تنفي أن غير الطاهر يستطيع أن يمس المصحف، أن يمس كلام الله بالفهم والتدبر والوعي. هذا من بعض معاني الآية، ومن معانيها الظاهرة أن غير المتوضئ ينبغي ألا يمس القرآن، المعنى الظاهري. إذن معاني القرآن الكريم تحتاج إلى قرب من الله، والقرب أساسه العمل الصالح والاستقامة على أمره، والاستقامة والعمل الصالح أساسه الإيمان به من خلال خلقه. هذه الآية أعطتنا قانون فهم القرآن الكريم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. والحمد لله رب العالمين.